وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب الخوف من الشرك.
قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. الشرك نقيض التوحيد وضد التوحيد. بين فضل التوحيد أولا وثوابه وتكفيره للذنوب، ثم إن المرء قد يظن من نفسه أنه محقق للتوحيد، فأورد المؤلف رحمه الله هذا الباب ليبين أنه ما ينبغي للمرء أن يثق بنفسه، وإنما عليه أن يسأل الله جل وعلا أن يجعله محققا للتوحيد ثابتا عليه. لأن كون الإنسان يقول أنا محقق للتوحيد هذا دليل على قصوره ونقصه. لما؟ لأن إبراهيم عليه السلام خاف على نفسه الشرك، وهو الذي كسر الأصنام بيده، وعمر رضي الله عنه يسأل حذيفة ابن اليمان حيث كان عنده سر من النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء بعض المنافقين، فيسأله يقول: بحقي عليك، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ يخاف على نفسه النفاق عمر الذي ما سلك طريقا إلا وسلك الشيطان طريقا غير طريق عمر، يخاف من عمر في الطريق. والذي فرق الله جل وعلا به بين الحق والباطل يخاف على نفسه. ويقول ابن أبي مليكة رحمه الله من التابعين: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق. فمن يأمن النفاق أو الشرك بعد خوف إبراهيم منه عليه الصلاة والسلام؟ والإنسان قد يعمل العمل يظن أنه محقق فيه للتوحيد وهو بخلاف ذلك، لأنه راعى الخلق، رآهم أو سمع، فيكون ما حقق التوحيد حتى وإن زعم أنه حقق التوحيد. لأن تحقيق التوحيد يكون التوجه إلى الله جل وعلا، ويكون السر والعلانية سواء. فينبغي للمرء أن يخاف على نفسه الشرك. والشرك ليس هو عبادة الأصنام فقط، عبادة الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار وعبادة أي مخلوق كائنا من كان شرك أكبر، لكن هناك أنواع من الشرك قد يكون المرء فيها عابدا لها وهو يظن أنه موحد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة. عبد الدينار ما سجد للدينار، ما يسجد للدينار عاقل، ولا يسجد للدرهم عاقل، ولا يصلي للدينار ولا يصلي للدرهم، وإنما قدمه على طاعة الله، قدمه على طاعة الله. خير بين أمرين: أمر فيه طاعة لله، وأمر فيه مكسب دنيوي فيه ربح، فاختار ما فيه الربح الدنيوي وترك ما فيه طاعة لله. هذا عبد للدينار، يعني صار همه ورغبته وميله. تعس عبد الخميصة تعس عبد القطيفة، القطيفة السجادة الفراش، تعس ما سجد للقطيفة ولا عبد القطيفة يعني عبدها يسجد ويصلي لها ويصوم لها لتثيبه، لا، وإنما قدمها على ما في طاعة الله. مثلا إنسان يبيع ويشتري في القطيفة والخميصة والثياب وكذا وكذا إلى آخره، صار رغبته في الكسب من القطيفة وبيعها وشرائها، وقطيفة ستعرض وتذهب وتنتهي، أو صلاة الجماعة مثلا، قال لا أروح للسوق قبل، يخلص ما في السوق قبل ينتهي الإمام من صلاة الجماعة، وبدأ بالسوق أو بالتجارة أو بما يعرض من خضروات أو فواكه أو أي شيء بدأ به قبل الصلاة، يعني قدم الدنيا على طاعة الله، هذا عبد. ولا يقال هذا إنه مشرك شرك أكبر مخرج من الملة، هذا في نفسه شيء من الشرك، والناس مقل ومستكثر. فلذا أورد المؤلف رحمه الله هذا الباب ليكون المؤمن على خوف وعلى مراقبة وعلى محاسبة لنفسه، إذا قدم ما فيه ربح على طاعة الله فعنده شيء من الشرك، وإذا قدم طاعة الله جل وعلا على غيرها فهذا السالم. إذا قدم رضا الناس أو رغبة الناس أو ميل الناس أو الشيء الذي يرضون عنه عليه الناس قدمه على طاعة الله فقد رآهم. إذا حسن عمله لأنه يراه أناس أعز عليه وحسن العمل من أجلهم فقد رآهم، يخفف الصلاة فلما رأى ناس ينظرون إليه اطمئن، هذا فيه شيء من الرياء. تصدق بصدقة ففرح أنه رؤيا حينما تصدق بها، أو زاد فيها لما رأى أنه يرى ونحو ذلك. فتحقيق التوحيد مطلب نفيس، والخوف من الشرك يجب على المؤمن أن يهرب منه وأن يراقب نفسه أشد من مراقبته لعدوه.
نعم. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، حكم من الله جل وعلا وخبر، لأنه لا يغفر لمشرك، لأن الشرك تعد على حق الله، التعدي على حق مخلوق ظلم، التعدي على حق الله جل وعلا أشد وأفظع. الله هو الذي يخلق ويرزق ويعطي ويمنح، ثم تكون العبادة لآخر لا يملك من ذلك شيء، ثم إن الشرك فيه ظلم من ناحية أخرى، لأن الإنسان يميل إليه لا لحظ نفسه، ما له فيه مصلحة أبدا، بخلاف شيء من المعاصي فقد يميل إليها لأن نفسه تدفعه ولها حظ، لها مصلحة في هذا الشيء، إما مال أو فاحشة من الفواحش أو زنا أو سرقة أو نحو ذلك، يعني نفسه تدفعه لها مصلحة. لكن الشرك ما هي مصلحة نفسه؟ تعبد واحد أحد فرض صمد لم يلد ولم يولد ويطلع عليك ويراك، تتركه وتعبد صنم ميت أو وثن أو شجر أو حجر أو كلب أو حمار، وين أين العقول؟ افرض أنه ولي من أولياء الله، افرض أنه من الملائكة، افرض أنه من الرسل، ماذا يدري؟ ما يدري عنك، ميت. الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق، يقول الله جل وعلا له: إنك ميت وإنهم ميتون. فتسأل إنسان ميت، هذا أولا أنه يعني تعدي وظلم، ثانيا أنه ما في حظ للإنسان، ما في مكسب، ما في لذة، ما في طعام يأكله، ما في شراب يشربه، ما في لباس يلبسه، ما له حظ فيه. العبادة حاصلة لكن موجهة إلى الله جل وعلا النافع الضار، أو توجهها إلى ميت، أين العقول؟ ولهذا عظم الشرك وأخبر الله جل وعلا أنه لا يغفره، يعني صاحبه ما يستحق. قد يزني المرء ويغفر الله له، لأن نفسه وشهوته تدفعه. لكن الشرك ما فيه ميل النفس إليه، ما في داعي، لا يؤكل ولا يشرب ولا يستمتع به، وإنما هو هضم لحق الله جل وعلا وصرفه لغيره. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون الشرك، يعني ما هو دون الشرك، يعني أقل من الشرك. الشرك أعظم الذنوب ولا يغفره الله، وما دون الشرك داخل تحت المشيئة. ما يقال إن الله يغفره، ولا يقال إن الله لا يغفره، وإنما يقال كما قال الله جل وعلا: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اثنان سرقا مثلا، واحد ستر الله عليه في الدنيا وغفر له في الدار الآخرة، جود وكرم منه سبحانه وتعالى، والآخر سرق فستر الله عليه في الدنيا ولم يتب ومات على مصرا على السرقة، عاقبه الله جل وعلا بالنار، وهو جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ذاك غفر الله له تفضلا وجودا وكرما، وهذا عاقبه بما فعل. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. هذا هو اللي ظلم نفسه، هو اللي سرق فاستحق العذاب فعذب، وذاك سرق وظلم نفسه لكن الله جل وعلا جاد عليه وعفى عنه. قد يكون من كرم الله جل وعلا بدون سبب آخر، وقد يكون عفى الله عنه لما قدمه من أعمال صالحة للمسلمين، من رفق بالضعفاء، من عطاء للفقراء، من صدقة عملها، من وقف أوقفه، من شيء عمل صالح جعله الله سببا لمغفرته لكبيرته هذا. ولهذا يقال كما قال الله جل وعلا: ويغفر ما دون ذلك، دون ذلك الإشارة إلى الشرك، ما دون الشرك، يغفر ما دون ذلك لكل الناس، لا، لمن يشاء. ولهذا يعبر علماء السلف رحمة الله عليهم، يقولون: صاحب الكبيرة تحت المشيئة. كثير ما نمر ونقرأ في كتب التوحيد والعقائد: تحت المشيئة. إيش معنى تحت المشيئة؟ يعني خاضع لمشيئة الله جل وعلا. إن تاب في الدنيا فهذا قطعا أنه مغفور له، لأن الله جل وعلا وعد ذلك، وعد لمن تاب قبل الممات أن الله يغفر له. من إيماننا بقول الله جل وعلا أن نقول أن من تاب قبل الممات أن الله يتوب عليه، ولا يصح أن نعين شخص معين نقول هذا تاب فتاب الله عليه، ما ندري، لكن نأتي بالحكم عام، نقول قطعا أن من تاب قبل الممات فإن الله يتوب عليه. زيد أو عمرو تاب الله عليه ما ندري، الله أعلم. التخصيص شيء والعموم شيء آخر. العموم محقق، منين حققناه؟ من كلام الله جل وعلا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. هذا أناب إلى الله فغفر له عام، نقول كل من أناب إلى الله وتاب فالله يغفر له. لكن فلان من الناس عمل كبيرة وظهر لنا أنه تاب وبدأ يصلي وكذا كذا، نقول هذا تاب الله عليه؟ لا، ما يجوز لنا، إن ما ندري عن حقيقة الأمر. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا معنى قول علماء السلف رحمة الله عليهم هذا تحت المشيئة. وهذه الآية يرد بها على الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالذنوب، ويرد بها على المعتزلة الذين يقولون بالمنزلة بين المنزلتين. الخوارج كفروا عدد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، والرسول شهد لهم بالجنة. المعتزلة يقولون خرجوا من الإسلام لكن دخلوا في الكفر، يقولوا لا، لكن إذا مات خالد مخلد في النار. نقول أحكامه في الدنيا خارج من الإسلام، كافر يقول لا، في الآخرة ما حكمه؟ خالد مخلد في النار. والآية الكريمة هذه وأمثالها ترد عليهم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه المغفرة الموعود بها هذه لمن مات مصرا على الذنب، أما من تاب قبل الممات فالله يغفر له. نعم.
وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام.
إذا قيل الخليل فهو إبراهيم عليه السلام، كما قال الله جل وعلا: واتخذ الله إبراهيم خليلا. والخلة فوق المحبة، الخلة فوق المحبة. النبي صلى الله عليه وسلم يحب الصحابة ويحب أبا بكر رضي الله عنه ولم يتخذه خليلا، وإنما الصحابة يقولون خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يلزم أن تكون الخلة إذا كانت من جانب تكون من جانب الآخر. أبو بكر رضي الله عنه اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما اتخذ أبا بكر خليلا ولا غيره. وسئل من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال من من الرجال؟ قال أبوها. فعائشة رضي الله عنها أحب الناس إليه حينما سئل، وأحب الرجال إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولم يتخذه خليلا. فالخلة منزلة فوق المحبة، والرسول يحب أبا بكر ويحب الصحابة كلهم. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وجه الاستدلال بها أن الخليل عليه السلام الذي كسر الأصنام وجاهد في الله وصبر على الإحراق في النار من أجل الله، وألقى ولده في الأرض ليذبحه وتله للجبين ليذبحه تقربا إلى الله جل وعلا، يسأل ربه أن يجنبه الشرك وبنيه. من يأمن الشرك بعد هذا؟ محمد صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تسأل عائشة تقول: يا رسول الله أتخاف؟ تسأل هذا السؤال يعني تدعو الله دائما بهذا الدعاء، هل تخاف؟ قال: أما علمت يا عائشة أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني باعد بيني وبينها، لا تضلني بعد إذ هديتني، اجعلني على بعد عن الأصنام أنا وبني. فاستجاب الله جل وعلا فيه، واستجابه لمن شاء من بنيه، ولم يستجب له في من شاء من بنيه، وقع الشرك في ذرية إبراهيم. فما تلزم إجابة الدعوة، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا بدعوات فاستجيب له، ولم يستجب له في دعوة ألا يجعل بأس أمته بينهم، فلم يستجب له الله جل وعلا في هذا، فصار بأس الأمة فيما بينهم، سلط الله بعضهم على بعض. واجنبني وبني، يعني أولادي، أن نعبد الأصنام. والأصنام ما عبد من دون الله جل وعلا على صورة معينة، والأوثان ما عبد من دون الله سواء كان على صورة أو لم يكن على صورة. فمثلا إذا وضع هيكل وعبد من دون الله يقال له صنم هذا، ويقال له وثن. وإذا عبد من في القبر، ما في صورة ولا في هيكل، يقال له وثن، وقد يقال له صنم. فالصنم في الغالب فيما له صورة، صورة حيوان، إنسان أو غيره، والوثن ما لم يكن على صورة، وقد يطلق على ما له صورة. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، هذا فيه الخوف من الشرك. نعم.
وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء.
في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم، يخاطب الصحابة رضي الله عنهم، الشرك الأصغر. الصحابة رضي الله عنهم يعرفون الشرك والأكبر ويحذرونه ويجتنبونه، والنبي خاف عليهم الشرك الأصغر، وما خافه عليهم إلا أنه يخشى أن يقع، ما خافه عليهم إلا أنه يخشى وقوعه. فلذا سأل الصحابة رضي الله عنهم عنه، قالوا: ما هو يا رسول الله؟ فقال: الرياء. الرياء يعني للشيء الذي يرى، والسمعة لما يسمع، وقد يطلق الرياء على ما يرى وما يسمع، يقال يرائي يعني شيء يرى بالعين، صلى وحسن صلاته رياء، تظاهر بمظهر الصالحين بالسمت الحسن واللحية والوقار وكذا، وقلبه منافق، أو غير مقانع بهذا الفعل لكن مجاراة للناس، هذا رياء. رأى، والسمعة قرأ فأحسن القراءة لأجل يعجب الناس بقراءته ويقدمونه ويحبونه ونحو ذلك، ليتحبب إلى الناس بهذه القراءة لا تقربا إلى الله، هذا سمعة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خاف الرياء على الصحابة الذين هم أفضل الأمة، فلأن يخاف على من دونهم من باب أولى. والمرء عليه أن يجاهد نفسه ليخلص العمل لله جل وعلا، وفرق بين أن يعمل العمل لأجل الناس هذا رياء، أو يعمل العمل لأجل الله ثم يخالطه الرياء فيما بعد، فهذا يخدشه وقد يفسده وقد لا يفسده بالكلية. وبين أن يعمل العمل ليقتدى به، فهذا حسن، عمله لله لوجه الله تعالى وأحب أن يقتدى به، فهذا من باب السنة الحسنة، مثل جاء فقير يسأل فتوقف الناس فسارع أعطاه لعله يقتدى به. فقد يقول له الشيطان لا تسارع أنت، يكون فيك رياء تراعي الناس، وهو واثق من نفسه أنه أعطى لله ما أعطى للناس، فاقتدى به الناس، فهذا إخلاص ودعوة إلى الله جل وعلا. والشيطان قد يأتي لابن آدم يجعله يتوقف عن العمل الصالح بما يلقي في نفسه، يقول نخاف عليك من الرياء، إذا ذهبت إلى المسجد من حين ما يؤذن الناس، مؤذن الإمام قال عنك الناس كذا وقال عنك الناس كذا، اصبر لما يفوتك ركعة أو ركعتين، لا تستعجل حتى تسلم من نظر الناس، هذا من إيحاء الشيطان، لأن التنافس في الخير والبر مأمور به شرعا، أنت سابق وأخلص عملك لله وجاهد نفسك، لكن لا تطيع الشيطان في التثبيط على العمل الصالح خوف الرياء، لأن هناك فرق بين أن يعمل العمل الصالح رياء، هذا ليس له أجر فيه، يعمل العمل الصالح لله تعالى الله جل وعلا يثيبه، يريد العمل الصالح فالشيطان يلقي في نفسه لا تعمل، إن عملت قالوا الناس عنك إنك مرائي، وبعدين يدخلك الرياء، اترك هذا العمل، هذا من تثبيط الشيطان، فإذا تركه فقد أطاع الشيطان، وإن عمله فهو أكثر أجرا والله أعلم، لأن فيه مع العمل الصالح مجاهدة للشيطان، والشيطان والنفس يحتاجان إلى مجاهدة، لأن بعض الناس ينقاد إلى الخير بسهولة ويسر، وبعض الناس نفسه تمانع فيجاهد نفسه، فهذا في حال جهاد، ويكون له أجر الإحسان وأجر المجاهدة. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه وقال الرياء، يعني الرياء نوع من أنواع الشرك الأصغر والله أعلم، لأن الحلف بغير الله شرك أصغر، وتعليق الأمور على مخلوق لولا الله وأنت، لولا الله والسائق مثلا كان انقلبت السيارة، هذا شرك أصغر، لأنه شرك السائق مع الله جل وعلا في السلامة، وإنما يقول لولا الله جل وعلا ثم حذق السائق ثم حسن تصرف السائق كان هلكنا، فالله جل وعلا لطف بنا ثم حذق السائق أو حسن تصرفه أو عدم سرعته أو ثبات قلبه أو نحو ذلك من الأمور التي يمدح فيها المخلوق، يعني تصدر منه عن حسن. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري.
هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم وخبره صادق، ومن تحقيق شهادة أن محمد رسول الله تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، لا يخالط المرء أدنى شك، وخاصة ما دام الحديث صحيح، لأن الحديث إذا صح فيجب على المسلم أن يصدق به ولا يخالطه أدنى شك، لكن إذا كان الشك من صحة الحديث نعم، لأن في بعض الأحاديث قيلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي ما هي صحيحة ولا يجوز أن يؤخذ بها، وبينها العلماء رحمهم الله، قالوا هذا حديث صحيح وهذا حديث حسن وهذا حديث ضعيف،